يا اهلا بيكم في قعدة سينما.
حلقة النهاردة عن فيلم انا بصراحة قررت اعمل عنه حلقة بالصدفة تماما.
السنة دي نزل فيلم The Phoenician Scheme لويس اندرسون، وبصراحة انا من المهتمين بافلام ويس اندرسون زي ما دايما بقول. وقبل ما اتفرج عليه افتكرت ان انا ما شفتش فيلم استرويد سيتي اللي صدر في 2023، فيلمه اللي قبل The Phoenician Scheme، وقلت طيب اديله فرصة لان انا ما كنتش اتفرجت عليه بسبب نقد الناس ليه، بالذات في السوشيال ميديا العربي، يعني مش في الكومنتس الاجنبية، والناس قالوا ممل قوي وواحد من اسوأ افلام ويس اندرسون. فيعني انا رغم حبي واهتمامي بافلام ويس اندرسون قررت اجله شوية، يعني التعليقات احبطتني عكس ما دايما بقول للناس، يعني ما تهتمش بالتعليقات طالما بتحب صانع افلام او ممثل او اي سبب موجود في الفيلم مخليك عايز تتفرج اتفرج. انا نفسي ما اتفرجتش بسبب انتقادات الناس، ولما اتفرجت على الفيلم لقيته حلو احلى ما الناس بتقول يعني، وحسيت ان في تحامل شويه على الفيلم. هي طبعا اراء وكل واحد حر في وجهه نظره، بس انا شايف ان ده من اكتر الافلام المميزه وفي قيمه كده في الفيلم. فخلونا نتكلم عن أسترويد سيتي اللي اشترك في تأليفه مع ويس أندرسون رومان كوبولا، وطبعا بطولة مجموعة أو على رأي الأفلام العربي والمسلسلات العربي القديمة كوكبة من ألمع النجوم، سواء بقى توم هانكس، سكارليت جوهانسون، إدريان برودي، تيلدا سوينتون، رفيق ويس أندرسون جيسون شوارتزمان. هو في مجموعة ممثلين كده بيبقوا مع ويس أندرسون دايما في أعماله زي شوارتزمان وإدريان برودي وإدوارد نورتون طبعا اللي موجود في الفيلم، وانضمت ليهم مؤخرا جوهانسون، وشكل توم هانكس بقى كمان في الفريق. فيعني دول أبرز الأسامي اللي موجودة. وقبل ما ندخل بقى في التفاصيل ونحكي أكتر، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 1955 في مدينة صحراوية بيتجمع فيها شخصيات كتير بسبب وجود فاعلية أو مؤتمر للأطفال العباقرة، وفي خلال تواجدهم بينزل كائن فضائي من الفضاء بيخطف الجزء الموجود من النيزك اللي بيمثل رمز المدينة، وده بيسبب تبعات بتأثر على كل الموجودين في المدينة. المهم ان كل اللي بحكيه ده قصة مسرحية، وبنشوف كواليس كتابتها وصناعتها جوه برنامج وثائقي تلفزيوني، وده اللي بيخلينا نتابع قصتين بالتوازي. الفيلم ده بالنسبة لي تميزه انه قادر يقدم خلطة من الشخصيات والافكار وممكن نقول الرمزيات، كل ده متقدم بشكل كويس جدا. وكل الحاجات اللي متقدمة بالشكل الكويس ده ويس أندرسون قدر برضو ان هو يحافظ على اسلوبه البصري وطريقته في توجيه الممثلين اللي اقدر اقول ان هي مميزة قوي. ويس أندرسون من اكتر المخرجين اللي لو شفت فيلم ليهم غالبا هتعرف انه اخراج ويس أندرسون، سواء بقى بالسيمترية، بالباليتات بتاعة الألوان اللي بيختارها، بطرق أداء الممثلين اللي بيبقى فيها أوقات كتير كرتونية زيادة عن كل المخرجين المشهورين في العالم، ولكن رغم الكرتونية الزايدة دي أحيانا بيقدر برضو أنه يعمل مشاهد درامية متميزة مع الاحتفاظ بالإطار الكرتوني، خلطة غالبا محدش بيعرف يقدمها زي ويس أندرسون. وزي ما أنا قلت يمكن في الحلقة رقم 47 اللي اتكلمنا فيها عن فيلم The French Dispatch، ويس أندرسون ممكن ما يكونش مخرجي المفضل، ولكن أنا دايما مهتم أشوف كل أفلامه، بيعمل حاجة كده وبيقدم خلطات مميزة لازم تخليك دايما مترقب أعماله. وأكيد طبعا بحب أعمال أكتر من أعمال أخرى، يعني مش كل الأعمال بتاعته بحبها زي بعض أو بنفس الدرجة. في الفيلم ده كنت حاسس ان في سمة غالبة قوي ان الفيلم ملون والالوان زاهية قوي، ويمكن زي ما قلت الكرتونية واللمحات الكوميدية حاضرة جدا في الفيلم، ولكن الشخصيات نقدر نقول ان هي مظلمة ويمكن سوداوية، في حزن كبير جدا داخل معظم الشخصيات، في ازمات نفسية مش بسيطة خالص بتعاني منها معظم الشخصيات، مع استغلال للظرف التاريخي والسياسي في الخمسينات، مع الكلام عن كواليس صناعة الفن وأهميته وكيفية إدارة المسرح وحكي القصص بشكل عام، كل ده قدر يتعمل منه خلطة تناقش حاجات زي الحب والحرب والحزن والفقد. وطبعا كل الشخصيات نقدر نعتبرها بتحمل رمزية، وده اللي هنتكلم عنه، ويمكن اللي زود السوداوية شوية إن الفيلم تقريبا اتكتب وقت الكورونا، أو كانت الكورونا نفسها مسيطرة على الأجواء في العالم، حتى إن الكورونا نفسها حرمت ويس أندرسون من إن يكون معاه يعني بيل ماري اللي نقدر نعتبره من الممثلين الأساسيين في فريقه، وده خلانا نشوف ستيف كارل لأول مرة مع ويس أندرسون. وبصراحة أنا حبيت ستيف كارل جدا في الفيلم ده، فالكورونا نفسها نقدر نعتبرها بيرمز لها الفيلم بالحجر اللي حصل على الشخصيات بعد ما الكائن الفضائي نزل وبقوا كلهم مطالبين ان هم يفضلوا موجودين في نفس المدينة ما يتحركوش براها. ويمكن من بعد الحدث ده هنقدر نقول في رأيي الشخصي ان سوداوية الشخصيات بانت قوي، الحزن بان قوي، الكلام عن الحزن بقى كتير، الشخصيات حتى بقت بتعترف ان ايه اللي مزعلها، ايه المشاكل اللي عندها. فيعني نقدر نعتبر ان ده تلميح على سوداوية الفترة بتاعت الكورونا. وزي ما قلت الخمسينات تم استغلالها يعني بالشكل الأمثل. احنا بنشوف في الخمسينات في طفرة في العلوم بعد الحرب العالمية التانية، وبعد الحرب برضو كان حاصل الحرب الباردة، سباق التسليح النووي والتلميح على الانفجارات اللي كانت بتحصل في الخلفية، وحتى شكل المدينة شوية فكرني بالمدينة اللي كان عاملها أوبنهايمر. مش بقول ان هم بيسفوا على الفيلم بتاع نولن، القصة حقيقية، ولكن الهوس النووي اللي كان موجود في أمريكا من نهاية الحرب العالمية التانية واستمر بعد كده، والفكرة اللي كانت حاصلة في أمريكا وفي العالم كله بعد إلقاء القنابل على اليابان كان الموضوع لسه حاضر جدا في الخمسينات، فطبعا كل ده تم استغلاله. والخوف والقلق نفسه اللي حاصل بعد الحرب، العالم لسه خارج من حربين مدمرتين، فده برضو كان حاضر جدا في الكلام عندنا. الفضاء وفكرة السباق الفضائي اللي كان بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ده برضو نقدر نقول لمسناه شوية في الطريقة اللي تم التعامل بيها مع الفضاء. وطبعا وصعود التلفزيون وفكرة الإعلانات وإزاي إن الناس لازم يبقى فيه مسلسلات علشان تتابعها، فده كان حاضر بالمسلسل الوثائقي اللي بيتعمل عن كتابة المسرحية دي. ويمكن الشخصية بتاعت براين كرانستون اللي هو المقدم بتاع البرنامج، أعتقد إن هو سهل على المشاهد فكرة الانتقال شوية، كان مدي شوية لطافة، وأعتقد إن هو تحس إن هو فاد منتاجيا كمان في الفيلم. فنقدر نقول إن الفيلم مزج الخمسينات والحاضر مع استغلال أقدر أقول إن هو أمثل للإطار الخمسيناتي لتقديم أفكاره ومشاكل الشخصيات وتقديم حاجات كتير قوي. أعتقد الكلام عن الشخصيات هيساعدنا قوي إن إحنا نتكلم عنها. فخلونا نبدأ ببطل القصة اللي لعبه جيسون شوارتزمان، لأنه كان بيلعب شخصيتين، شخصية أوجي اللي هو المصور الحربي، الأب اللي لسه فاقد زوجته وعنده صعوبة في التعامل مع أولاده، وصعوبة حتى في إن هو يقول لأولاده إن هم فقدوا أمهم، وإزاي الفقد بيلعب دور كبير قوي من مأساته. يعني بنلاقيه شايل حاجة فيها الرماد بتاع زوجته ومش عارف زي ما قلت يقول للأولاد إزاي. وحتى لما قال الديالوج اللي كان بينه وبين الأولاد كان بالنسبة لي مؤثر جداً، وخلانا نعرف أكتر عن تاريخ الشخصية اللي فقد أبوه. وبجانب الفقد ده هنلاقي عنده مشاكل مع حماه اللي بيلعب دوره توم هانكس، وكمان شغله كمصور حربي أثر عليه نفسيا وجسديا. وممكن نلاقي إن إحنا بنشوف الشخصية دي إن هو حابب يلعب دور المراقب للعالم كله، كل حاجة بيطلع الكاميرا يصورها. يمكن اللي بدأ يكسر الحتة دي عنده شخصية ميدج، أعتقد إن ده كمان خلانا نعرف أكتر عن الحزن اللي جواه. والشخصية اللي لعبها شوارتزمان للممثل اللي خارج الرواية أنا عجبني فيها الحتة بتاعت الضياع وعدم الفهم للنص واستكماله للدور لمجرد إن هو عايز يكمل تمثيل بس مش عارف هو بيعمل إيه بالظبط. ونروح للشخصية بتاعت سكارليت جوهانسون اللي كانت بتلعب شخصية ممثلة هوليودية كبيرة، ويمكن أدائها لبعض المشاهد أثناء التدريب على الشخصيات خلاها في وضع أشبه بشخصية جيسون شوارتزمان، ولكن هي كانت شخصية واحدة لممثلة مشهورة. الممثلة دي بتعاني من أزمات نفسية في حياتها، صعوبات في الحب، حزن عميق بسبب بعدها عن أولادها، مع تصريح ليها إن هي مش ندمانة، وده يمكن بسبب الرجال السيئين اللي بيقابلوها في حياتها. ويمكن كان في خط رفيع كده ما بين شخصيتها اللي بتعملها والشخصيات اللي بتجيلها تتدرب عليها، حسيت إن الشخصية بتاخد من حزنها وتحط في الشخصية اللي بتتدرب عليها، فده كان نقدر نقول ان هو بيعكس شوية وبيوضح المشاكل بشكل اكبر، لان الموضوع بيتحول مش ان هي قاعدة تحكي بس، لا هي كمان بتجسد الحالة بشكل كامل. ويمكن التقائها بالشخصية اللي بيلعبها جيسون شوارتزمان جوه القصة فتح مجال كده ان هما يبقى بينهم علاقة اساسها الحزن اللي بيعانوا منه، واللي خلاهم يتبادلوا الحوارات والحكاوي عن مشاكلهم، فبدأ ينشأ بينهم شيء من الإعجاب أو الحب. لو العلاقة دي كان فيها ضلع تالت بيحاول يظهر هو، هيكون شخصية ستانلي اللي لعبها توم هانكس، وهي شخصية حما أوجي اللي هو جاي علشان يشوف الأولاد. والراجل هنا بيمثل نموذج تقليدي في المجتمع جدا، وفي حالة من عدم الاستظراف بينه وبين جوز بنته، وهو كمان مش مقتنع بجوز بنته، ولكن رحلة الشخصية في الفيلم تنتهي بنوع من أنواع التقبل لشخصية جوز بنته، ولكن نقدر نقول إن هو متأخر قوي. ده غير طبعا إعجابه بالشخصية بتاعت ميدج، وده اللي بيخليني أقول إن هو كان بيحاول يبقى الضلع الثالث، ولكن هي نفضت له جدا. وأنا بالنسبة لي أهم ميزة في الشخصية دي إن ويس أندرسون نجح يطلع أغلس نسخة من توم هانكس أنا شفتها في حياتي. توم هانكس أنا بعتبره أكتر ممثل حبوب ولذيذ في العالم كله، صعب جدا انك تشوفه غلس، صعب ان هو حتى هو بيعمل دور شرير، ودي حالة نادرة جدا ان هو يبقى مش محبوب. يعني حتى في الحلقة 61 اتكلمنا عن فيلم روتو برداشن، هنلاقيه برضو رغم ان هو قاتل ولكن برضو في لحظات كتير قوي انت قادر تتعاطف معاه. او مفهوم ان الشخصية مكتوبة كده وكل الكلام ده، ولكن توم هانكس بيضيف نوع من انواع ان انت هتحب الشخصية وتتعاطف معاها بشكل اكتر من اللي مطلوب اساسا. هو ليه كاريزما خاصة جدا ان ويس اندرسون يقدر يخليه هذا الشخص الغلس الرخم ده، فده انا بالنسبة لي نجاح كبير جدا وتغير كبير جدا في طريقة اداء توم هانكس. انا هنا مش بقول ان توم هانكس ما عادش ليه بريقه او الكاريزما بتاعته، لا لسه موجودة وبيمثل حلو، ولكن قدر يتغلب على ان هو لطيف دايما، فده في رأيي نجاح كبير قوي يحسب لهم الاتنين. طبعا كان في بعض الشخصيات بالذات داخل المسرحية كانت بتمثل حاجات كده ويس أندرسون عايز يسخر منها، زي الشخصية بتاعت الجنرال اللي لعبها جيفري رايت، وهي نوع من أنواع كده الشخصيات على الساحة السياسية الأمريكية، ومش هستغرب إن هو يكون قاصد دونالد ترامب ببعض اللحظات يعني. وعلى غرار الشخصية دي ممكن نلاقي الشخصية اللي لعبها ستيف كارل اللي أنا بالنسبة لي كانت لذيذة جدا، وهي شخصية عندها هوس إن هو يعمل مبيعات ومصالح. نقدر نعتبر إن ده إسقاط شوية على الرأسمالية، ممكن إسقاط على فكرة الهوس بالمبيعات اللي بيجي عند بعض الناس، أو إن هو بيسوق المجتمع في بعض اللحظات. كل ده كان متقدم بشكل كويس جدا بالنسبة لي. شخصية تيلدا سوينتون كانت بتمثل الجانب العلمي في المجتمع، ولكن عجبني الأنسنة بتاعتها شوية بالحزن اللي كان عندها بسبب موت أمها وهي صغيرة اللي اتكلمت عنه مع الولد اللي هو ابن أوجي، وطبعا الولد ده وقع في قصة حب مع مراهقة زيه، وطبعا ويس أندرسون بيحب العلاقات بتاعت السن ده جدا، دي واحدة من بصماته الواضحة دايما في أفلامه، وأحيانا بيروح لقصص حب في أعمار أصغر فالقصص بتبقى أغرب. ويمكن داخل المكان ده أكتر شخصية ثانوية لفتت نظري، يمكن معظم الناس مش هتاخد بالها أساسا من اسم الشخصية، ولكن اللي لفت نظري في الشخصية دي وخلاني يمكن أتعاطف معاها هو مشهد اللي هو كان مع أبوه وستيف كارل، والشخصية دي هي شخصية الولد اللي بيراهن على كل حاجة، ويمكن أبوه العصبي كان مزود الكوميديا شوية في الموضوع، ولكن المشهد اللي كان مؤثر إنه بيقول له أنا بعمل كل الحاجات دي علشان أتشاف. فعلى قد ما الشخصية كانت صغيرة جدا ومشاهدها مش كتير، ولكن أنا حبيتها وحسيت إن هي مؤثرة. ونعمل زي الفيلم وننتقل بقى للجانب بتاع صناعة المسرحية. أنا عجبني جدا الشخصية بتاعت شوبرت جرين اللي لعبها إدريان برودي، مخرج عنده كوارث في حياته، مراته ما عادتش بتحبه زي الأول فسابته وما عادش عايش مع ابنه، وعايش في المسرح وحياته ملخبطة جدا، وفي نفس الوقت ساعات تحس إن هو ممكن ما يكونش فاهم النص قوي، أو ممكن يكون موظف في الفن، يعني
بيلفت نظري مثلا لما اتكلم ان هو نام في وسط مسرحيه كان هو بيمثلها وهو صغير، وحتى لما جيسون شوارتزمان طلع من المسرحيه ساله اعمل ايه؟ قال له لا كمل كمل مش مهم تفهم، مفيش وقت للتفسير. حسيت في اللحظة دي ان ممكن يكون في مخرجين كتير بيفكروا كده، بس في لحظة انا حسيت ان هو مش فاهم هو نفسه، فكان في غموض شوية عن مدى فهمه وتفاعله مع الشغل نفسه، ولكن الاكيد ان هو شخص عملي عايز الشغل يكمل. وده النقيض بتاع شخصية كونراد اللي لعبها إدوارد نورتون، اللي تحس إن هو الكاتب اللي برضه عنده حزن كبير في حياته، ولكن بياخد قرارات تحس إن هي بلا تفسير، بيكتب كده بإحساسه. التاني ما تحسوش حاسس قوي، هو راجل عملي بينفذ، والراجل ده يعني الإحساس هو اللي سايقه أكتر. وآخر شخصية حابب أتكلم عنها هي شخصية مارجو روبي اللي ظهرت قرب النهاية في مشهد حلو جدا. حوار المشهد كان في رأيي جميل، بالذات النص التاني منه، وأداء مارجو روبي كان مؤثر جدا، فده كله خلى المشهد بصراحة جميل ومن أهم المشاهد في الفيلم. وعلى ذكر المشهد ده، أنا عجبني جدا البرودكشن ديزاين بتاع المسرح. يمكن كان في مجهود كبير جدا في البرودكشن ديزاين بتاع المسرحية والمدينة الصحراوية وكله، ولكن البرودكشن ديزاين بتاع المسرح في الجزء الأبيض واسود كان فيه تعقيد مش قليل، وفكرني شوية بأفلام وودي ألن اللي بتدور في حقب قديمة، وأنا بحب الأفلام والأجواء دي، فالموضوع بالنسبة لي كان لطيف. وأنا بالنسبة لي عجبني كمان قرار إن الفيلم يحكي الحكاية بتاعة المسرحية بالألوان دي، ولما يجي يتكلم عن كواليس صناعتها يحكيها بالأبيض واسود. وفي رأيي ده فاد على مستوى سهولة فهم القصة وعدم اللخبطة، وزي ما قلت استخدمه في الفيلم شخصية براين كرانستون في التنقل بشكل كويس. فهنلاقي الجزء الملون بيدي أحاسيس كتير قوي، بيدي إحساس الكرتونية، بيدي إحساس الأجواء الصحراوية، وكمان في شكل كده مع التكستشر بتاع الفيلم كان مخلينا حاسين بأجواء الخمسينات قوي. الفيلم على فكرة متصور بخام 35 ملي، فده ساعد جدا في الحفاظ على أجواء الخمسينات. لما نروح بقى هنلاقي الأبيض واسود كان مخلي ان حياة الفنانين دول ممكن نقدر نقول حزينة جدا، ما فيهاش الوان. ممكن نقدر نقول برضو ان هو ادانا اجواء التلفزيون القديمة في الخمسينات، وبرضو كان التصوير حاصل ب 35 ملي، فاستخدام الالوان كان فعال وبيقابله كادرات ويس اندرسون السيمترية الايقونية اللي كانت فعالة في لحظات كتير، بالذات برضو بالنسبة لي في المسرح. وحتى في لحظات هنلاقي التقدير بيلعب دور كويس جدا ومهم، بالذات في الحكاوي اللي بين أوجي وميدج أو جيسون شوارتزمان وسكارليت جوهانسون، وهم قاعدين بيتكلموا في الشبابيك الضيقة دي، كان الموضوع مبين قوي مدى وضعهم الصعب في رأيي. فبشكل عام أقدر أقول إن فيلم أسترويد سيتي واحد من الأفلام المهمة في مسيرة ويس أندرسون، وأنا شخصيا حبيته واستمتعت بيه. فأتمنى أعرف رأيكم في الفيلم في الكومنتس سواء على يوتيوب أو سبوتيفاي، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.